بعد المئة الأولى.
اللقاء الآية الحادي والتسعون بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الحادي والتسعون بعد المئة من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 16 من شهر رجب عام 1400. نبدأ هذا اللقاء كما هي العادة بتفسير آية من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا إلى قول الله تعالى في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. اللي قبلهم كل من آية فانض يسأله من في السماوات، قرأنا: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول القائل لمن يتوعده: سأتفرغ لك، يعني سأتفرغ لك وأجازيك. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي لهذا، هو سبحانه وتعالى يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات وفي كل مكان، يدبره في آن واحد ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله سنفرغ يعني أنه الآن مشغول وسيفرغ، لا، هذه جملة وعيدية تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب. وفي قوله سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر، إذ أنه أتى بضمير الجمع سنفرغ تعظيما لنفسه جل وعلا، وإلا فهو واحد. وقول أيها الثقلان يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا الوعيد إليهما لأنهما أي الثقلان مناط التكليف. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبق الكلام على تفسيرها فلا حاجة من التكرار. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. بعد الوعيد قال: إن استطعتم أن تنفذوا مما نريده بكم فانفذوا. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي من جهاتها، فانفذوا ولكن لا تستطيعون هذا. فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال: لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم، لا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض. إلى أين يذهب؟ أسألكم، لا إلى شيء ولا يمكن. ثم قال: يرسل فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ، يعني لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاؤكم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس أي محمى بالنار فلا تنتصران، أي فلا ينصر بعضكم بعضا. وهذه الآية في مقام التحدي، ولقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتها إلى أن يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر، فإن الآية ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب لمن لا يستطيع. ثم نقول: هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات؟ لو فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات. فالآية واضحة أنها في مقام التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه. ونحن نقول: الشيء الواقع لا نكذب، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنة، الواقع واقع. فهم خرجوا من أقطار الأرض، لكن يحتاج إلى دليل وهو وهذا واقع لا يحتاج. هذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأن كل من عليها فان، ثم ذكر يسأله من في السماوات والأرض، ثم ذكر يا معشر الجن، ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت، وذلك يوم القيامة كما قال تعالى: إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. فكانت وردة، أي مثل الوردة في الحمرة كالدها كالجلد المدهون، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ يعني إذا انشقت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. لماذا؟ لأن كل شيء معلوم، كل شيء معلوم. والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام، لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكيت فيسأل، مثل قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا ليس سؤال استعلام عن أحد جاهل. يقول عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني سؤال استعلام، لأن كل شيء معلوم. أما سؤال تبكيت وتوبيخ فيسأل، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يسألون. وقال عز وجل: إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقال عز وجل لأهل النار وهم يلقون فيها: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. وأمثالها كثير. إذن لا يسأل عن ذنبه. إيه السؤال الأخ؟ سؤال إيش؟ ها؟ إيه لك السؤال إيش؟ يعني ما يسأل أبداً ولا؟ طيب اسمع، وتوبيخ، تمام. يعني يوجد سؤال يسأل الإنس والجن عن ذنوبهم، لكن مو سؤال استرشاد، هل أنت عملت ولا ما عملت، سؤال تبكيت وتوبيخ. وهناك فرق بين هذا وهذا. إذن فلا تتناقض الآيات، لا تقول كيف يقول لا يسأل عن ذنبه وفي آية أخرى أنهم يسألون. أقول هذا الجمع سؤال استرشاد واستعلام، لا، لأن الكل معلوم مكتوب. سؤال توبيخ، نعم ولا لا؟ نعم. طيب، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامتهم، يعرفون بالعلامة من علاماتهم والعياذ بالله أنهم سود الوجوه. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقا. إما أنهم زرق أحيانا وسود أحيانا وأحيانا، وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون، وإما أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أعوذ بالله. النواصي هذه مقدم الرأس، الأقدام معروفة، فتؤخذ رجله إلى ناصيته هكذا يطوى طيا إهانة له وخزيا له، فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها. وقال المجرمون ولم يقل تكذبون بها، إشارة إلى أنهم مجرمون. وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله واستهزأوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولعبا. فهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آنٍ، يعني يترددون بينها وبين حميم آن أي شديد الحرارة والعياذ بالله. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكن نؤمن بأنهم يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة والله أعلم بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويأتي إن شاء الله في اللقاء المقبل. نبدأ الآن بالأسئلة من اليمين للضيف فقط.
هل يجوز تأخير صلاة تأخير سنة العشاء إلى الساعة 10؟
نعم، وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل، يجوز تأخر الفريضة إلى الساعة 10 في وقتنا هذا، لأن 10 قبل منتصف الليل، وسنتها أيضا يجوز أن تؤخرها إلى الساعة 10 في بلادنا هذه في هذا الوقت، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل.
فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في ثياب شفافة وما هو الضابط في ذلك؟ ولا يعيد الإنسان صلاته إذا صلى بهذه الثياب؟
الثياب الشفافة إذا كان تحتها شيء صفيق يستر العورة لا بأس، كرجل عليه السروال من الركبة إلى السرة وعليه عن السروال قميص خفيف لا بأس به. والضابط في هذا أنه ما يرى منه لون الجلد هذا لا يستر. لا مو حد السروال من حد الجلد، لا يبان الجلد، تقول هذا جلد أحمر، هذا هو الذي لا يستر. وإذا صلى الإنسان بثوب بدون سروال على هذا الوصف الذي ذكرت فإن صلاته باطلة، لأنه عصى الله تعالى في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لا بد من أن يغطيها.
فضيلة الشيخ، في أحد الجمع كنا نصلي في الخلوة فانقطع الميكروفون،
نعم،
فانتظرنا قليلا وقد كان الإمام يصلي، انتظرنا قليلا ثم تقدم أحد المأمومين فأكمل بنا الصلاة، ما حكم صلاتنا وماذا نفعل في مثل هذه الحالات؟
إذا كنتم صليتم الركعة الأولى، أنتم إذا كنتم في الثانية فلا بأس.
في الأولى
لا ما لا يجوز، إذا كنتم في الأولى لأن إلى الآن ما أدركتم الجمعة، إذا أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في هذه الحال يلزمكم أن تخرجوا من الخلوة إلى بر، أو تنتظروا حتى يسلم وتصلوا الظهر. فالآن اللي وقع نقول ما إذا كانوا صلوا جمعة كملوا ركعتين فعليهم إعادة الظهر، عليهم إعادتها ظهرا لأنها لم تصل. وهذه قاعدة، إذا قطع التيار في الركعة الثانية أتموها ولو فرادى، أتموها ركعة واحدة لأنكم أدركتم الجمعة، وإن كان في الأولى لا بد أن تدركوا الإمام. هذا القبو ما فيه مثلا إفراج؟
لا ما فيه،
ما فيه إفراج، ولا كان يمكن واحد منكم يطلع ويسمع الإمام
بعد ما سلمنا يا شيخ، كان بركعة ثانية.
وش اللي بركعة ثانية؟
كان صار الإمام بركعة ثانية.
المهم على كل حال ما أسمع،
يعني سبقنا الإمام،
هذه سبقتم الإمام، ثم أنتم أيضا ما أدركتم الجمعة، ما أدركتم ركعة مع الإمام. المهم بلغ أخوانك أنهم يعيدونها ظهرا.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك،
هذا من المتأخرين. طيب
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم الكفارة في لو حلف شخص على إلزام شخص آخر، يعني قال
على
إلزام شخص،
نعم،
يعني قال أجبره، يعني في قولها حلف بالله أنه يجلس عنده،
نعم،
ولكن امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر، يعني وهذا يحصل كثيرا.
صحيح، أولا نقول للإنسان لا تحلف، لأن في هذا إحراج لأخيك، إما أن يبر بيمينك على إكراه، وإما أن يحنثك. فإذا قدر أنه أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه بر يمينه، بر يمين أخيك، لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه. فإن أبى لعذر أو بغير عذر، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم. أما بالنسبة للحالف فيجب عليك كفارة اليمين. من متى خالفه المحلوف عليه فعليه اليمين، عليك كفارة اليمين على كل حال. هنا
مقيم ولست بضيف؟
ها؟
لست بضيف.
إيش؟ لا لا، ضيف الضيف له حق، وبعد انتهاء البلوغ يكون لكم الدور الثاني.
فضيلة الشيخ أثابك الله، بعض المدارس والكليات يحدث بينها تعارض أوقات الحصص مع أوقات الصلوات، فما العمل؟ هل أترك الحصة وأذهب إلى الصلاة أم أكمل الحصة؟
نعم. هل هؤلاء الذين تتعارض حصة الدراسة عندهم مع صلاة الجماعة، هل إذا فرغوا صلوا جماعة أم لا؟
يمدي.
إيه الحمد لله يكفي.
لكن قد يكون مثلا الوقت تأخر بساعة أو
أبدا، لهم إلى العصر، الظهر وقتها إلى العصر. فإذا كانوا لا يتمكنون من إخراج الكلاميين وخروج الأساتذة إلى المساجد فلا يستمروا، ثم إذا انتهوا يصلون جماعة. لكن يجب على إدارة المدرسة أن يعني تهيأ لهذا وتلاحظ، بمعنى أن تجعل الحصة تنتهي قبل الصلاة، وإذا ضاق الوقت تجعل الحصة بعد الصلاة. الحمد لله. إنما إذا لم يتمكن فقد حصل المقصود بصلاة الجماعة في المدرسة لأجل العذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سمعت حديث من أحيا سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، ما صحة الحديث؟
هذا الحديث والله لا يحضر صحته، لكنه لا شك أن من أحيا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أميتت أن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
فضيلة الشيخ أجابك الله، ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة؟
القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد، على الإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يخص منه شيء إلا في حال واحدة، إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه الفاتحة، فيكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا ثم يكبر للسجود للركوع ويرفع. ودليل هذا الاستثناء حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها. فهذا الحديث يدل على استثناء المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا سقطت فإنها تسقط عن الفاتحة.
شيخ، عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمع له.
عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انصرف من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصلاة الفجر الجهرية. لا بأس أقرأها مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة،
وهو يقرأ نعم،
أو بعد ما ينتهي، وبعد ما ينتهي أحسن، لأجل يكون إنصاتك لإمامك في قراءة الفاتحة التي هي الركن.
لكن حتى أستمع إلى قراءة،
استماعك للفاتحة أحسن، لأن الفاتحة ركن، وما بعدها سنة، والاستماع للركن أولى.
نعم. هل الصفات الذاتية هي الصفات الخبرية؟
لا، الصفات الخبرية من الصفات الذاتية، فمثلا اليد والوجه والعين والساق والقدم هذه صفات خبرية وهي ذاتية، يعني لازم لله عز وجل. والصفات الذاتية التي ليست من الصفات الخبرية هي أيضا بالمعنى خبرية، لأن لولا أخبار الله بها ما علمناها، مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وما أشبه ذلك. نعم.
أثابك الله، ما حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن، وهل ورد في ذلك وعيد؟
ورد إيش؟
وعيد.
نعم، أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام، يعني إنسان بيجلس يقول بقرأ لكم بأجرة، هذا محرم ولا ثواب له. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، والمهر عوض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجرة على القراءة على المريض، كما في قصة السرية الذين نزلوا ضيوفا على قوم من العرب، فأبى هؤلاء القوم أن يضيفوه، فتنحوا ناحية فسلط الله على رئيسهم عقربا فلدغته، وأتوا إلى الصحابة قالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قال: نعم. قالوا: نعم، لكن لا نقرأ لكم إلا بشيء، فأعطوهم قطيعة من الغنم فقرأ عليه القارئ بسورة الفاتحة.